الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليه يهيمون. خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قوله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه الآيات الكريمات عباد الله من سورة الكهف يحكي الله عز وجل لنا خبر موسى والخضر، فيها من الفوائد الفقهية والحكمية، وفيها من أداب المتعلم مع العالم، وفيها من الأدب مع الله عز وجل، وفيها من التسليم بقضاء الله عز وجل وقدره. وهذه القصة عباد الله بدايتها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن موسى قام في الناس خطيبا فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل. وهذا أدب للعلماء، إذا سئلوا أي الناس أعلم فيقولون الله أعلم، أدب مع الله عز وجل وتواضع مع الله عز وجل. فلما قال أنا عتب الله عز وجل عليه، فقال له الله عز وجل: بل عبدنا خضر. فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقي، فأمره الله عز وجل أن يحمل معه حوتا في مكتل، أي سمكة مملحة في مكتل، ففي المكان الذي يفقد فيه الحوت سوف يجد هذا العبد الصالح الذي أمره الله عز وجل أن يتعلم منه، والذي أخبره الله عز وجل أنه أعلم منه. فرحل موسى عليه السلام، أدب من أداب طلاب العلم أن يرحلوا إذا علموا أن هناك رجل عنده علم، لا تمنعه منزلته ولا تمنعه شهرته ولا يمنعه جاهه من أن يطلب العلم منه. فقال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهو حريص على طلب العلم وعلى لقاء هذا العالم، حتى لو استمر يمشي حقبا، أي أزمنة متطاولة، قيل الحقب 100 سنة، وقيل 80، وقيل 70 سنة، وقيل مدة طويلة. فخرج موسى ومعه فتاة يوشع بن نون يطلبون لقي هذا العالم. يطلب موسى مع أنه كليم الله عز وجل، ومع أنه من أولي العزم من الرسل. وليس معنى ذلك كما تزعم الصوفية أن الخضر كان أعلم من موسى، ولكن كما قال الخضر لموسى: أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. ووقف عصفور على السفينة وغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك وعلم جميع الخلائق إلا كما أنقص العصفور من هذا البحر في علم الله عز وجل، إلا كما أنقص العصفور من هذا البحر. تواضع مع العلم وتواضع مع الله عز وجل. فما أعطي العبد من العلم ففوق كل ذي علم عليم، ويعلم أن علم الله عز وجل أحاط بكل شيء، وأن علم جميع الخلائق الإنس والجن الأولين والآخرين في علم الله عز وجل كما أنقص العصفور من ماء البحر وهو لا ينقص منه شيئا. فخرج موسى عليه السلام ولم تمنعه منزلته ولم تمنعه مكانته من الله عز وجل طلبا للعلم. كذلك رحل الصحابة رضي الله عنهم طلبا للعلم. فلما بلغ جابر بن عبد الله أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عنده حديث بعلو لم يسمعه جابر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه جابر بنزول، ولكن أراد طلب العلو في الإسناد، فاشترى بعيرا ورحل شهرا من أجل أن يلقى عبد الله بن أنيس، ومن أجل أن يسمع منه هذا الحديث. وكان التابعون يسمعون عن الصحابة وأحاديث الصحابة، فما أقنعهم ذلك حتى رحلوا وحتى سمعوا من فم الصحابة رضي الله عنهم رحلة في طلب العلم عباد الله، فقال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما، قيل بحر المشرق والمغرب وقيل ذلك في المغرب، والله أعلم بهذا المكان. فلما جلس عند الصخرة عباد الله عند مجمع البحرين نام موسى عليه السلام، وقيل نام موسى ويوشع. وكان عند هذه الصخرة عين تسمى بعين الحياة، لا يصاب شيء من رذاذها إلا أصابته الحياة، فأصاب هذا الحوت المملح شيء من رذاذ هذه العين فدبت فيه الحياة، فخرج ودخل في البحر وثار في البحر. معجزة من معجزات موسى عليه السلام أن هذا الحوت صار طريقه في البحر سرابا، أي أن الماء لم يلتئم بمروره، فصار في البحر مثل الطاق كأن سردابا في البحر يبين مرور الحوت أي السمكة. فلما استيقظ موسى عليه السلام ومضيا في رحلتهما قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فتذكر عند ذلك يوشع بن نون، تذكر الصخرة وتذكر الحوت الذي دخل في البحر وصار طريقه في البحر سربا، فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قيل نسى، وقيل نسي أن يذكر خبره لموسى وأنه دبت فيه الحياة وأنه دخل في البحر وصار طريقه في البحر سربا. فقال لموسى عليه السلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، أي قال موسى عليه السلام هذه العلامة التي بيني وبين الله عز وجل، في الموضع الذي أفقد فيه الحوت سوف أجد هذا الرجل الصالح وهذا العالم. فارتد على آثارهما قصصا، أي تتبع آثارهما حتى عاد مرة ثانية إلى مجمع البحرين وإلى الصخرة التي نام عندها موسى الكريم عليه بربه الصلاة والتسليم، فوجد رجلا مسجى أي مغطى، فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال وأنا بأرضك السلام، ثم سأله عن اسمه فقال موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أدب من طالب العلم مع العالم عباد الله، أدب معه يقول له بتلطف هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أي أنه سوف يرى أشياء لا يصبر عليها، خاصة وأن موسى عليه السلام كان فيه من القوة ومن الغيرة ما لا يستطيع أن يرى شيئا منكرا في الظاهر ولا ينكره. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، فوعده بالصبر وأنه لا يعصي له أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك إنه ذكرى، أي لا تعاجلني بالسؤال وانتظر حتى أفيض عليك من العلم وحتى أخبرك بحكمة الأمر الذي فعلته. ولكن موسى لم يصبر، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، مشي بجوار ساحل البحر فوجدوا سفينة لم يروا أجمل منها، فركبوا في هذه السفينة فعرفوا الخضر، فركبوا بغير نول كما جاء في حديث الصحيحين أي بغير أجرة. فعمد الخضر إلى لوح خشب في قاع السفينة فانتزعه ثم وضعه وجلس عليه، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. لم يستطع موسى الصبر، وانظروا إلى همة العلماء وإلى أدب العلماء وإلى أدب الرسل وإلى نصحهم للخلق. ما تذكر نفسه، ما قال أخلقتها لتغرقنا، بل قال لتغرق أهلها. فشفقته على الناس وليس على نفسه، مع أن ساعة الغرق كل أحد تهمه نفسه ويحرص على نجاة نفسه. قال أخلقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فذكره بالعهد الذي بينه وبينه، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قيل النسيان على ظاهره، وقيل النسيان هنا كلمة يشير بها إلى شيء آخر أو مجازا أو اعتذارا، وقيل النسيان بمعنى الترك، أي بما تركت من الإيفاء بعهدي معك. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. في بعض روايات الحديث أنه شدخ رأسه بحجر، وكان غلاما يلعب مع الغلمان، وكان أضواء الغلمان أي أجملهم وأحسنهم، فعمد إليه الخضر فضرب رأسه بحجر، وقيل أجعه وذبحه بسكين، وفي رواية أنه اقتلع رأسه بيده على سبيل الكرامة لو قلنا أنه ولي، والمعجزة لو قلنا إنه نبي. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت بلدني عذرا. أي أن موسى يخبر العالم أو النبي أو من يتعلم منه بأنه قد بلغ الغاية في الصبر معه، وأنه لو أخطأ معه مرة ثانية ولو نقض العهد معه مرة ثانية فلا يسمح بصحبته، ويكون هذا فراقا بينه وبينه. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، في بعض روايات الحديث لئاما أو بخلاء، فاستطعما أهلها فلم يضيفوهما، كان في غاية الجوع فطلب الضيافة. قالوا يجوز للغريب وللمسافر أن يطلب الطعام والضيافة لشدة حاجته. فاستطعما أهلها فلم يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وقد استدل من يقول بالمجاز على أن في القرآن مجاز، أي ألفاظ ظاهرها خلاف باطنها، ويقصد بها الباطن لا يقصد بها الظاهر، لأن الجدار جماد فكيف يريد أن ينقض؟ ولكن علماء السنة أنكروا ذلك، وقالوا يجوز إضافة ذلك إلى الجدار، كما قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، أي اسأل أهل القرية واسأل أصحاب العير، فهذا معروف في لغة العرب. ثم الجمادات لها إدراك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فاستطعما أهلها فلم يضيفوهما، فرأى فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قيل بنا، وقيل أشار إليه بيده على سبيل الكرامة إن قلنا بأنه ولي، وعلى سبيل المعجزة إن قلنا إنه نبي، أي عدله بيده. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. كيف هؤلاء اللئام لم يضيفون وأنت قد أقمت لهم هذا الجدار؟ قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أبان له الخضر حكمة هذه الأشياء التي الإثنان الأولان فيهما ظاهرهما الفساد، والثالثة ظاهرها أنها خلاف الطبيعة وأنها خلاف العادة البشرية. فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فقوله كل سفينة ظاهره أن الملك يأخذ كل سفينة، ولكن قوله فأردت أن أعيبها يظهر بذلك أن الملك لا يأخذ كل سفينة، ولكن يأخذ كل سفينة سليمة صحيحة. فلذلك أراد الخضر أن يعيب هذه السفينة بانتزاع خشبة من خشباتها، وهذه مفسدة ظاهرة، ولكنه دفع بها المفسدة العظمى. فلأن تكون عندهم سفينة معيبة خير من أن تذهب السفينة بكاملها. فكانت هذه حكمة الشيء الأول الذي أنكره موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي الآية كذلك بيان أن المسكين هو الذي عنده ما لا يكفي، فسماهم مساكين مع أن عندهم سفينة. فقد يكون عند العبد بيت يملكه أو عمارة يملكها أو سيارة أجرة، وهو مع ذلك مسكين، لأن الدخل الذي يأتيه من ذلك لا يكفي لكبر عائلته أو لكثرة مصاريفه. فقالوا: الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير ليس عنده شيء، والمسكين الذي عنده ما لا يكفي. والفقير والمسكين كالإيمان مع الإسلام، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقد ورد في الحديث أن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا. قال قتادة: لقد فرح أبواه بولادته وحزنا بقتله، ولو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا. فرحمة الله عز وجل للعباد فيما يكرهونه أكبر بالرحمته لهم فيما يحبونه. فقيل: شدة محبتهما لهذا الغلام وهو كافر قد يحملهما على الكفر بالله عز وجل، أو أنهما يتركا دين الله عز وجل لتعلقهما بهذا الغلام، فكانت هذه الحكمة في قتل هذا الغلام. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قيل: وفي ذلك تسلية عند فقد الأولاد، لأنه لا يدري أي المصلحة أي مصلحة في ذلك، فحكمة الله عز وجل ينبغي على العبد أن يسلم لها. مات غلام لإبراهيم الحربي إمام العراق في الطبقة التي تلي طبقة الإمام أحمد بن حنبل من طبقة عبد الله بن أحمد، فلما ذهبوا يعزونه قال لهم: لقد كنت أتمنى موت هذا الغلام. قالوا: كيف تقول ذلك وأنت إمام العراق؟ وكان هذا الغلام قد قرأ القرآن وتعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إبراهيم الحربي: رأيت في المنام أن القيامة قد قامت والناس في عطش شديد، ورأيت غلمانا معهم أباريق، فقلت لأحدهم: اسقني. فقال لي: إنك لست أبي. قلت: وما أنتم؟ قال: إن الولدان الذين ماتوا في حياة آبائهم ننتظر آباءنا حتى نسقيهم. قال: من أجل ذلك تمنيت موت هذا الغلام. فينبغي على العبد أن يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، فعواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ورب مكروه في محبوب. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فالجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، والله عز وجل أراد أن يحفظ لهما هذا الكنز الذي تحت الجدار حتى يشبا ويكبرا ويأخذا هذا الكنز. كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذا التأمين الرباني عباد الله، وليست شركات التأمين التي تمص دماء الناس بدعوى أنها تؤمن حياتهم وحياة أولادهم ومستقبل أولادهم. فمن أراد أن يؤمن مستقبل أولاده فعليه بالإيمان وبالعمل الصالح. وكان أبوهما صالحا. قال علي بن أبي طالب لبعض الخوارج: قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، وكان أبي وجدي خير من أبيهما، أي أن الله عز وجل يحفظه ويحفظ أولاده. وانظروا إلى نكتة بديعة عباد الله، كيف قال في المرة الأولى: فأردت أن أعيبها، ما قال: فأراد الله أن يعيبها. وكيف كذلك عندما قتل الغلام، وكيف أنه قتله من أجل أن يبدلهم الله عز وجل خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فنسب الفعل إلى نفسه لأن ظاهره الشر وظاهره خلاف الصلاح، ظاهره الفساد. فليس من الأدب مع الله عز وجل أن ينسب ذلك إلى الله عز وجل. ولكن لما كان الفعل الثالث عباد الله ظاهره الصلاح وباطنه الصلاح، قال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، أدب مع الله عز وجل. فالشر ليس إلي، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن كل شيء بيد الله عز وجل، فهو الضار النافع المعز المذل عز وجل. ولكن الشر ليس إليه عز وجل فلا ينسب إليه. وقيل: الشر المحض، بل لا بد هناك حكمة باطنة عباد الله. لنا وقفات أخرى عباد الله. الوقفة الأولى: يستدل الصوفية بهذه القصة على أن الولي أفضل من النبي، كما يقولون: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي أن أعلى الناس منزلة هم الأولياء، ثم الأنبياء، ثم الرسل. وهذا من الجهل الشنيع عباد الله، لأن النبي لا بد أن يكون وليا. وهل يتخذ الله عز وجل أنبياء من أعدائه؟ فالنبي ولي ونبي، والرسول لا بد أن يكون وليا ولا بد أن يكون نبيا. فأعلى الناس منزلة هم الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأولياء. فهم يستدلون بهذه القصة على أن الولي أفضل من النبي، لأن موسى كان يتعلم من الخضر، وليس في القصة أن الخضر أفضل من موسى عباد الله، ولكن موسى على علم والخضر على علم آخر غير العلم الذي عند موسى، كما قال له: أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. والمفضول قد يكون عنده من العلم ما ليس عند الفاضل. ولكن بالجملة لا شك أن موسى رسول من أولي العزم من الرسل الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأفضل هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال العلماء: يليه في المرتبة إبراهيم الخليل. ولذلك نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آل محمد، ونصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ورتب الحافظ ابن كثير بعد إبراهيم الخليل موسى الكريم، ولم يرتب العلماء بين عيسى وبين نوح. فلا شك في أن موسى عليه السلام كان هو الأفضل من الخضر، فغاية الخضر أن يكون نبيا، وهذا هو الراجح عند أهل السنة والجماعة. واستدلوا على نبوته بأمور، كما قال الله عز وجل: وآتيناه رحمة من عندنا. وقيل الرحمة تأتي بمعنى النبوة، كما قال عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك. فقيل الرحمة هنا هي النبوة. وقوله عز وجل: وعلمناه من لدنا علما، قيل هذا يدل كذلك على أنه نبي. وقيل: لا يتعلم نبي ولا يتبع إلا نبي. فكون موسى عليه السلام أخذ وتعلم أشياء من هذا الرجل فلا بد أن يكون نبيا. كذلك ارتفع الخضر بالعلم لما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فتعالى عليه بالعلم، أو ذكر له فخر العلم وتواضع له موسى، فقال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا يدل على علو درجة الخضر كذلك، وأنه في الغالب أن يكون نبيا. من أدلة النبوة كذلك قوله في نهاية القصة: وما فعلته عن أمري، أي أن هذا بوحي من عند الله عز وجل. فهذا يرجح أنه كان نبيا ولم يكن وليا. ورد في خبر الخضر كذلك في الصحيح أن الخضر سمي خضرا لأنه كان إذا جلس على فروة اهتزت وراءه خضراء. وقيل الفروة هي الأرض اليابسة، فكان إذا جلس على أرض يابسة، أي حشيشها يابس أو ليس فيها شيء، فإنها تهتز وتصير خضراء. فهذا الخبر ثبت في الصحيحين. وأخبار الخضر وموسى من الغيب الذي ينبغي ألا نتكلم فيه إلا ببينة من الكتاب المنزل أو من سنة النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بعض العلماء رجح ذلك القرطبي وابن الصلاح والنووي في شرح مسلم على حياة الخضر. وهذه عباد الله عقيدة من عقائد الصوفية، قالوا بأن الخضر حي، وبأنه شرب من هذا الماء ماء الحياة فهو حي إلى يوم القيامة. فهذه الدعوة عباد الله دعوة باطلة بوجوه. الوجه الأول عباد الله أن الله عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والخضر بشر، ومن قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
فالله عز وجل لم يجعل لأحد من البشر قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخلد، وموسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه وسوف ينزل مرة ثانية ويموت في الأرض بعد ذلك. عباد الله، الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض، فيدل على أنه ليس هناك أناس يعبدون الله عز وجل في هذا الوقت إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلو كان الخضر حيا لكان يعبد الله عز وجل، وهذا يدل على وفاته كذلك. من ذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قبل الوفاة بيسير: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على أهل الأرض، يعني أحد حي بعد 100 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنه بمرور 100 سنة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته بقليل لا يستطيع أحد أن يدعي أنه كان حيا وبقى حيا 100 سنة أو بعد 100 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما يستدلون به على حياته آثار التعزية، وأن الصحابة عندما كانوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا قائلا يقول: في الله خلف من كل خلف، فقالوا: هذا الخضر. فالقول بأن هذا الأثر صحيح قول مردود، فلم يثبت ذلك بسند صحيح عباد الله. ثم لو ثبت ذلك خبرا فما الدليل على أن القائل ذلك هو الخضر؟ فقد يكون أحد مؤمن الجن، والله عز وجل يقول عن إبليس وعن الجن: إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فالجن يرون الإنس والإنس لا يرونهم، فإن ثبت هذا الخبر عباد الله فهو من الجن وليس هو الخضر، فليس هناك ما يدل على حياة الخضر، وأنه الذي يعين الأولياء، وهو الذي يعزل، وهو الذي يعين ويحضر مجالس الصوفية كما يزعمون وكما يستدلون بهذه القصة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك بالأمريكان الغاصبين، اللهم عجل بهزيمتهم في أرض العراق يا رب العالمين، وأخرجهم منها أذلة صاغرين. اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم ارفع يدهم عن إخواننا بفلسطين، واجعل بأسهم بينهم شديدا، ودمرهم تدميرا، ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بالطواغيت، وعليك بالظلمة، وعليك بالفجرة، وعليك بالعلمانيين، وعليك بالمنافقين، وعليك بالذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وردهم إلى بيوتهم وإلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم وفق الدعاة إلى دينك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم ورد غائبهم واقض الدين عن مدينهم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.